ولنبدأ قراءتنا بتفسير حول كثير ثم مسألة أحمد، ثم ما تيسر لنا من مسألة أو مسألتين في كتاب سألت أبي، وأردفت رسالتي أننا سنبدأ القراءة اليوم لحالتي في التواصل الاجتماعي ورسائله بزف بشرى لكل من أحب الشيخ أن الشيخ له روايتان، الرواية الأرجح الموافقة للحق هو ما نقلها الشيخ عبد المحسن العباد من كتاب الأدب المفرد شرحا أو تعليقا، ونقلها لي الشيخ ابن هليل عفى الله عنه وجزاه الله خير من قول شيخنا ناصر الدين أن الإيمان بقول واعتقاد بلا عمل لا يفيد، وهذا موافق لما نقله أربعة من الإجماع كالشافعي وغيره على أن الإيمان قول وعمل وأنه لا يفيد القول والاعتقاد بلا عمل، وهذا هو الحق وهذا هو الإجماع. فالشيخ طول حياته يقول قول وعمل يزيد وينقص، وقد قال البربهاري من قال هذا وقد برئ من الإرجاء، لكن في رواية له يفهم أن معنى الإجماع في قوله عمل أي كمال لحديث أخرجهم من النار لقوم لم يعملوا خيرا قط. وقلنا أن الذي يقول مثل هذا حتى في تلك الرواية المرجوحة لا يسمى مرجئ، إنما يسمى وإنما يقال أخطأ، نعم، وإن كان الذي يقول أنه إذا كان القول والعمل القول والاعتقاد وسواء بعده كان عمل ولم يكن يكفي هذا إرجاء، لكن الشيخ كان يقول قول واعتقاد وعمل فيقرر الإجماع، لكن من طريق الحديث وعلى نفس أهل الحديث الرجوع الحديث صار هناك سبق يعني في الفهم، سبحان الله، المعصوم من عصمه الله فقال هو كمال، لكن بشرنا بالرواية الأخرى وهي الراجحة الحمد لله الموافق للحق أن الإيمان العمل لا بد له من الإيمان في الإيمان، لأن النبي عندما عرف الإيمان ذكر العمل الجوارح فلا غنى عنه، ولا يقال عمل القلب يكفي عن عمل الجوارح لأن هذا قول المرجئة، بل نقول بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول إلى الله قول، وأدناه مطر على طريق لابد من جوارح عمل جوارح، والحياء شعبة عمل قلب مع قول أو اعتقاد القلب، لابد هذا كله حتى يسمى إيمان، قول باللسان اعتقاد بالقلب عمل القلب أيضا من رجاء من توكل ما يدل على إيمان القلب وعمل الجوارح كلها، هذا كما قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى الإيمان باسم العمل وهو الصلاة وهو الصلاة، فحينئذ السلف مجمعون على الإيمان عمل، يعني لابد من ركنية ولو بعض العمل وجنسه، واختلفوا في العمل المجزئ حينئذ، فمن اشترط الصلاة قال أدنى شيء أن يصلي، ومن لم يشترطها كقول جمهور العلماء أن كفر دون كفر لمن ترك كسرا، فحينئذ سيقول أدنى عمل ولو ظهر على صورة إماطة أذى عن طريق مأمور به، فأما أن يقال أنه يمكن يكون مؤمن يقول بلسانه ويعتقد بقلبه ثم يصر حتى الوفاة يقول لن أعمل بجوارحي شيء أبدا ولما طلع عن الطريق، فإن هذا في الباطن لا يكون مؤمن. هذه المسألة قد يقول قائل لكن ما تقع، لا يمكن نقول للتصوير نعم كما سماها شيخنا الفوزان مثل المسائل الفقه التقديري، لو قدر فكان لإفهام الكلام، وليس أنها ممكن تقع. فالبعض يشغب على طول يقول هذه غير واقعية، طيب ما قلنا شيء. العلماء يذكرون مسائل غير واقعية أحيانا أو قصدي يعني نادرة أو هذا، لكي يفهموا كيش تصوير المسألة، ما يقصدون أنها تقع ولا ما تقع. نعم يفهموا تصوير المسألة. الرجل لو قال سأقول بلساني وأعتقد بقلبي ولن أعمل خيرا قط أخذا بحديث فيدخل الله الجنة أناس بغير عمل عملوه، هذا المتشابه من غير عمل عمله يشبه من قال إن الله دخل الجنة. هل أنتم تقولون من قال إن دخل الجنة ولا تشترطون عمل؟ يقول لا، لأن الله قال تلكم الجنة التي ورثتموها وكنتم تعملون. فكذلك لماذا لم تجعلوا متشابه أيضا فيدخل الله الجنة وناس بغير عمل عملوه، أي على المبالغة، مثلا مثل ذاك الذي جاء إيش تائب فاختصرت في ملائكة الرحمة العذاب، أما عذاب يقول لم يعمل خيرا قط وهو عمل. قال مالك ليس المبالغ بالكذاب، يقول لم نكن نجد الرغيف وهو يجد عشر الرغيف. فالمتشابه هذا يحمل على المحكم وهو الإجماع أنه عمل، فلماذا لا نرجع؟ خاصة أن الله كما قال النبي يدخل الجنة بغير عمل عمله، جاءت آية محكمة تلكم الجنة التي ورثتموها ما كنتم تعملون، ما قال تقولون وتعتقدون، عمل لابد منه. نعم عمل لابد. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون، بيّن أن الرجاء من غير عمل لا يكون، لأنه قال أولئك الذين يستحقون أن يكونوا ممن رجى الله لأنهم عملوا من جهاد من، فمن لم يعمل لا يستحق أن يكون ممن رجى الله. فحينئذ لابد أن يقال بالعمل أنه ركن، لابد أن يظهر أثر الإيمان في القلب على الجوارح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. إذن هناك فرق بين من يأتينا كمرجة الفقهاء يقول الإيمان قول وتصديق، ويعرف الإيمان تعريف لغوي ويقول تصديق وما كنت مؤمن لنا، فيبتدع فيعرف الإيمان تعريف لغوي فيقول هو التصديق، وبين ما يأتينا مثل الشيخ ناصر في الرواية تلك الأولى المرجوحة الحمد لله فيقول قول واعتقاد، نعم يقول قول وعمل يزيد وينقص، خلاص يرى أنه وافق أهل السنة هكذا واختار قولهم عن مرجئة الفقهاء. ثم يأتي في جزئية فيقول لكن العمل كمال لحديث يخرج من النار أقوام لم يعملوا خيرا قط، فما قاله في هذا مرجوح، والصحيح الإجماع الذي نقله الشافعي، وأشاد بهذا الإجماع ابن تيمية، فخطأ أن نقول لم يثبت عن الشافعي الإجماع لأنه نقل ابن تيمية وأخذ به أكثر من عالم، فهو معروف عن الشافعي أنه كان نقل الإجماع، وغيره البيهقي الأجري أو غيرهم أربع نقل الإجماع في هذا، وأنه لا يجزئ اعتقاد وقول بلا عمل. وكما أن لما قال قول وعمل نقول هل يجزئ أن نقول القول كمان؟ يقول لا ركن. طيب كيف عطف على الركن مستحب؟ فلابد ركن يعطف على ركن، فيقال قول وعمل، فلا يجزئ قول بلا عمل ولا اعتقاد، كما أنه لا يجزئ عمل واعتقاد بلا قول. الثلاثة ذكرت في الإجماع لابد أن تكون فيها معنى الركنية وليس معنى الكمال فقط، واضح؟ طيب جاءني بعضهم فقال طيب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق هذا مستحب ولا فرض؟ قلت أنت نظرت إلى هذا الفرد فجعلته كالجنس، هو النبي ضرب مثل لباقي التعريف إنه عمل، وضرب مثل إماطة الأذى ضرب كالمثل، وليس معناه إيش أن هذا الفرد الذكر يعبر عن العمل فيكون كمالي، يريد النبي أنه من الإيمان ظهور جنس العمل المأمور به سواء كان واجبا أو مستحبا. فمن اشترط الصلاة قال قال شيء الصلاة، من لم يشترطها قال أي شيء مأمور به يظهر على الجوارح يعبر عنه في القلب، قول النبي ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد، ولو كان مأمور به مستحب مثل إيش مثل ماط الأذى، لا يعني أن هذا نعم يجعل الفرد من تعريف النبي أن كل الأعمال إيش كمال، ولا أحد يقول بذلك. هذا فهم سقيم، أن يستخدم الحديث هذا في الفرد ذاك الذي يبين النبي أهمية العمل ولو أدناه كإماطة الأذى، المهم يظهر على الجوارح، بأن يجعل معيار كل العمل الذي أجمع عليه أنه في تعريف الإيمان وكمال كله. خطأ تعريف جعل الفرد يقوم مقام الجنس، سيما والإجماع قائم ولا خلاف العلماء الأمصار أنه لابد من العمل. لذلك سرتني الرواية وشكرت الناقل لي هذه التحفة عندما قال الشيخ: وأي قول يعني واعتقاد بلا عمل لا يفيد صاحبه شيئا. نعم، وهذا يوافق حينئذ قول أو ناقل للإجماع في ذلك، يوافق قول من أجمع ذلك وقول جميع مشايخ الحمد لله، شيخ بن باز وشيخ نفوزان وغيرهم. وينبغي للمسلم حينئذ أن يتأدب مع العلماء، وحتى الذي قال من كبار علمائنا أن هذا القول الذي قاله الشيخ في تلك الرواية فيه إرجاء، إنما ذلك من غيرته ومن اعتقاد نصرة الحق وتطهير اعتقاد الناس من الباطل. فلا ينبغي أن يستعمل يعني مثل هذا سلاحا في الطعن في الشيخ وإسقاطه، سيما والكبار شيوخنا وشيوخ شيوخنا. هو الشيخ بن باز قال الشيخ ناصر لا يبارى في علم الحديث وأثنى عليه، ولم يقل ذلك. قال ابن عثيمين: من قال الشيخ ناصر مع وجود تلك الرواية، ليش الشيخ قالها مع وجود تلك الرواية اللي هو كمال؟ قال إيش؟ من قال الشيخ ناصر مرجئ فلم يعرف الألباني ولم يعرف الإرجاء. الله أكبر. وشيخنا حينئذ بن عثيمين الله يرحمه قال هذا مع تلك الرواية المرجوح، لعلمه أن الشيخ صرح قال: وقول وعمل واعتقاد، وعرفه كالسلف، وقال يزيد وينقص. البربهري قال: من كان ذلك برئ الإرجاء. لكن الجزية في تلك الرواية المرجوحة كانت فيما يتعلق بأن العمل ذكروه يقصدون يعني أو يكون كمالا، وهم أرادوا الركنية في الجنس. هذا هو الصواب في مسألة. وإما يدل على أن الشيخ الفوزان يراعي الخطأ الحمد لله في العلماء، أنا فهموا فهم مرجوحا وكانوا يتوخون السنة، قولهم قول شيخنا الفوزان: أبو حنيفة إمامنا وإن رغمت أنوفه. طيب أبو حنيفة قال قول أشد من الألباني في هذا الباب، قول مرجعة الفقهاء، واضح؟ نعم. طيب قال هو إمامنا، إذن الشيخ راعى هنا إيش؟ خطأ العالم، واطلع على خطأ أبو حنيفة، لكن رأى أنه من الطرق التي كانت عند من يتوخى السنة فأخطأ، ليس من طرق أهل البدع في تقرير الخطأ العقلانية إلى آخره. ففي الأخير هذا كلام الشيخ، راجعوه: أبو حنيفة إمامنا وإن رغمت أنوفكم. هذا كلام الشيخ الفوزان. نعم، إذن الشيخ راعى خطأ العالم. نعم هنا، وما استقر نعم في كلام شديد على أبي حنيفة في كتاب السنة لعبد الله واستتيب وكلام كثير، لكن الذي استقر عليه الأمر ما قاله الشيخ الفوزان، إنهم رأوا في الأخير أن طريقة وصوله لذلك الأمر إنما كان على طريقة من يتوخى الحق من أهل السنة، كما ذكر ابن خزيمة، كما ذكر عنه الكلام في الصورة ابن خزيمة، وكما ذكر الإمام أحمد في رواية له وهو إمام أهل السنة، قال: يجوز التوسل بالنبي، فأنت تقول دعك أتوسل يا الله إليك بنبيك، مع أن الرواية الأرجح له ثانية اللي وافق فيها الحق الإمام أحمد. فقال فكان معنى الرواية أنه لا يجوز، لأن النبي لما قال له أتوسل إليك بنبيك، لما قال أتوسل إليك بنبيك كان النبي دعا له، فلا بد من مضاف محذوف تقديره دعاء نبيك لا نبيك نفسه، بل لم يسمع من السلف هذا، لم يسمع منه الدعاء هذا. فانظر الإمام أحمد لما تكلم بذلك الذي هو سبق في يعني في الفهم لمسألة التوسل بالنبي، هل تقول للإمام أحمد صوفي أو فيه صوفية؟ يقول خطأ، والرواية الثانية أرجح وخلاص، لو فيه الحق صحيح؟ أي نعم. ففرق بين خطأ صاحب السنة كما بين الذهبي وخطأ أهل البدع الذين يقرون بدعهم من طريق العقلانية أو من طريق التعريفات اللغوية كالمرجئة، بعيدا عن التعريفات الشرعية ونقول كلام أهل السنة والجماعة من أتباع السلف وطريقتهم السوية. نسأله أن إذا سمعنا القول يتبع أحسنه، وأن الدفاع على هذا الحبر الذي ملأ الأرض علما بالحديث واجب علينا، سيما وأن بإسقاطه يسقط علم كثير يحتاج إليه كل خطيب يصعد المنبر فيقرأ من تخريجاته وينهل من علمه. والآن ما من خطيب يخرج إلى الجمعة حتى في منبر الرسول في المدينة، صرنا نسمع أئمة الحرم النبوي في مقام الرسول عمر الخطاب وبكر وهم يقولون صححه الألباني حسنه الألباني، فيأتي يعني أحدهم يستغل كلام المشايخ في إسقاط هذا الحبر العالم الجليل، هذا كلام لا يقبل أبدا ممن عرف منهج السلف في التعامل مع خطأ عالم السنة وخطأ نعم شيخ البدعة والضلالة الذي يقرر كلامه ويحزب الناس عليه بلا علم بل بهوى متبع ورأي فاسد وقياس كاسد وشتان بين الثرى والثريا. صفحة
91
نعم. قال الله تعالى في كتابه وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. طيب اقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال العلامة ابن كثير رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالديه ووالدينا ولمن حضر واستمع، قال في تفسيره لآيات القرآن العظيم في سورة هود وفي قوله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين.
طيب سؤال، أيهما سبق بالخلق، العرش أمل القلم، وذكرنا في عدد من الدروس خلاف العلماء في ذلك، فما هو الأرجح؟ أول ما خلق أول ما خلق، عجيب يعني قررنا المسألة دي. ها صحيح، العرش خلق قبل القلم، فإن تقدير حديث أول ما خلق الله القلم كتقدير أول ما دخل فلان قال، وليس الأولوية المطلقة. خلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء، كذا قرر الحافظ بن حجر في الفتح أن العرش مسبوق عن القلم، وأن العرش على الصحيح خلق قبل القلم. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيئا قبله، وكان عرشه على الماء. ثم قال في الحديث أول ما خلق الله القلم، بين أول الخلق هو العرش، والعرش في لغة العرب هو السرير ذو القوائم، لكن كنهته مجهولة، هل هو مخلوق من زبرجد أم مسبوك من ألماس، مسبوك من ذهب، مخلوط بين الجواهر، ألواح من الخشب الثمين النفيس، كل ذلك مجهول. لكن نؤمن بأنه عرش، وعرش عظيم، وأنه أثقل المخلوقات وأكبرها على الإطلاق، عرش الرحمن. وأن هذه السماء الذي فقط مجرتنا حنا فيها درب التبانة بيننا وبين النجم الأزرق يعني ملايين السنين الضوئية، يعني شيء يقشعر منه البدن في المسافة، يعني لو سويت من الأرض إلى النجم الأزرق جسر ومشيت بالسيارة ومعك أجيالك ومعك عائلتك ومعك من معك تمشي بسرعة 300، يبي لك ملايين السنين توصل. ملايين، فكيف هناك مجرات أخرى؟ واحدة هذه درجة التبانة مجرة، فعلى سعة السماء هي بالنسبة لموضع قدم الرب وهو كرسي، كما صرح ذلك ابن عباس قال الكرسي هو موضع قدم الله، كما كتاب العرش لابن أبي شيبة. فبالنسبة السماوات هذه كلها واسعتها إلى الكرسي كنسبة حلقة في ملقاة في فلاذ الربع الخالي، طالع الطيارة وين الخادم؟ لا شيء. ونسبة العرش للكرسي كنسبة تلك الفلاذ الحلقة، هذا بالنسبة للسعة. الآن الثقل، سبحان الله على خلقه في رضا نفسه وزينة، فلا أثقل ولا أوسع خلقا من العرش. ومن إكرام الله لنبيه كما ذكر مجاهد وغيره واتفاق السلف أن الله كما قال ابن حجر سيجلس نبيه على العرش، وهذا الإجلاس ليس فيه شركة لأنه خلق قاعدة على خلق، أي يعني ما فيها شركة، يعني إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم. العرش ليس هو من ذات الإله، كيف شلون؟ خلاص ما خالف أحد من السلف وما أحد أنكر. نعم، فقال لا مانع أن يكون حينئذ المقام المحمود اثنين، الشفاعة العظمى وإجلاس العرش، اثنين جمع بين النصوص. سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته وزنة عرشه. لذلك جاء في دعاء المكروب ذكر العرش، لأن الإيمان به توسل لله بأن يفرج الهم. نعم، ذكر العرش وأن الله رب العرش العظيم تنفيس فيه توسل عظيم بالله لأنه خلق عظيم. إذا توسلت بالإيمان به أنه في عرش سيكرمكم الله سبحانه وتعالى. ذاك الدعاء اللي جاء في المكروب بتفريج الهم إذا ذكرت العرش أو متوسلا إلى ربك سبحانه وتعالى بذكر العرش. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: كلمات الفرج. تبي يفرج الله عنك لا تنسى الدعاء لا إله إلا الله الحليم الكريم، ابدأ بالحلم والكرم. لا إله إلا الله العلي العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش ختم به العظيم. لا إله إلا الله العليم الحليم. لا إله إلا الله العلي العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش العظيم. شوف. لا والله رحت الآخر. الحليم العليم صحيح. سنت شوف متوسل الله بذكر العرش والإيمان به بأسمائه وصفاته قبل ذلك من علو والعظمة يفرج الله عنك. توسلك عنده بهذا ينفعك، تحس ذاب الغم عن قلبك، ذاب خلاص ارتاحت بعد بس بيقين ارتفع عنك يفرج عنك. نعم العرش مخلوق عظيم، الإيمان به واجب، الكفر به كفر بالله لأنه ذكره في كتابه. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: يخبر تعالى عن قدرته على كل شيء، وأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وأن عرشه كان على الماء قبل ذلك، كما قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن جامع بن شداد، عن صفوان بن محرز، عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا. قال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. قالوا: قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان. قال: كان الله قبل كل شيء، وكان عرشه على الماء، وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء.
من أول شيء ذكره إيش؟ العرش. ثم عطف فقال: وكتب في اللوح. والنبي كان يقول في الصفا: أبدأ بما بدأ به الله، أبدأ بما بدأ به الله. وبدأ النبي بالعرش هنا، وحديث كان الله ولم يكن شيئا قبله وكان عرشه على الماء، فالعرش أول مخلوق ثم القلم. نعم.
قال رحمه الله: قال: فآتاني آت فقال: يا عمران، إن حلت ناقتك من عقالها. قال: فخرجت في إثرها فلا أدري ما كان بعدي. وهذا الحديث مخرج في صحيحي البخاري ومسلم بألفاظ كثيرة.
لما يحكي عن نفسه لما حدث النبي بهذا كتب له المعوذ، قال: أتاني آت فقال: يا عمران، إن حلت ناقتك من عقالها.
عقالها.
نعم. فقال: فخرجت أو فخرجت.
خرجت.
ها؟
خرجت.
تحدث عن نفسه. قال: فخرجت أنا يعني. فإذا كان للمتكلم بضم التاء، وإن كان المخاطب بفتح التاء. واضح؟ فخرجت. نعم.
فمنها قالوا جئناك نسألك عن أول هذا الأمر، فقال كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي رواية غيره، وفي رواية معه، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة.
والعقال هو الحبل الذي يعقل به البعير، هو الذي يعقل به البعير، هذا هو العقال. نعم.
وقال البخاري في تفسير هذه الآية حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنفق عليك، وقال يد الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، سحاء الليل والنهار،
يعني سحاء الليل والنهار أي دائمة الصب، هذا السحاء دائمة الصب. ألم تروا كيف أنفق الله؟ واليهود يقولون مع هذا هم معروفون بمسبة الرب، يقولون ترى الله بخيل، قبحهم الله لعنة الله عليهم. فهذا أبلغ رد، أبلغ حديث الرد عليهم. كم أنفق الله منذ خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى؟ فرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ لم يغض ما في يده ولم ينتقص منه شيء، كان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع سبحانه وتعالى عما يصفون. نعم. ودعا النبي للنفقة قال أنفق ينفق عليك. إذن من صفات أهل الإيمان الصدقة، صدقون، فاللي يشح بالصدقة فهذا من علامات النفاق، لأن الله قال في صفة المنافقين ويقبضون أيديهم سبل الظن في الله، يقول إذا أنفقنا خلص فلوسنا، لا ينفق عليك. حدثتني أخت لي شقيقة من سنين قالت مررت بأزمة مادية، نعم أزمة مادية شديدة، فقالت وقتها رأيت للوالدة الكريمة حاجة بشيء، فجئت واقتسمت مما أحتاجه جدا يعني فأعطيته، فما هي إلا ساعات وكذا اللي فرج عني وأعطيت أضعاف. فالمقصود اللي ينفق بينفق عليه، لا يخاف من ذي العرش إقلالا. وفي صحيح البخاري وغيره ينزل الله كل يوم ملكين، بعض التجار الآن يقول فشلت تجارتي وصار علي التزامات وصار، انظر هل كنت تصدق؟ هل تخرج الزكاة طيب بها نفسك؟ هل تلمس حاجات الناس؟ أم تعد الدينار دينار فوق دينار دينار فوق دينار وتبخل بما أتاك الله؟ قال يقال اعطي اللهم منفقا خلفا، ملائكة تدعو لك كل يوم اثنين، وممسك يستجيب الله، أكثر من يمسك إيه نعم من رحمة الله أن يبتلي في مالهم. ليش؟ لما يشوف ابتلاء في مالهم وش يسوي؟ يراجع حسابات، يبدي ينفق، ولا يتلف أكثر من كذا، يشوفه بحسا كيف يتلف المال أمام عينه أنه أمسك، فإذا أنفق أنفق عليه، بس بيلها يقين هذه. نعم.
قال رحمه الله وقال تعالى أفرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض في ما في يده، وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين واسمه لقيط بن عامر بن المنتفق العقيلي قال: قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق العرش، ثم خلق العرش بعد ذلك. وقد رواه الترمذي في التفسير وابن ماجه في السنن من حديث يزيد بن هارون به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال مجاهد: وكان عرشه على الماء، قيل أن يخلق شيئا قبل أن يخلق شيئا. وكذا قال وهب بن منبه وضمر بن حبيب وقتادة وابن جرير وغير واحد. وقال قتادة في قوله: وكان عرشه على الماء، ينبئكم كيف كان بدء خلقه قبل أن يخلق السماوات والأرض. وقال الربيع بن أنس:
هذا حديث مشهور جدا، ويتناقله يمكن القصاص أو وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الترمذي. قلت يا رسول الله عن عمي أبي رزين العقيل وكيع بن حدث أين كان ربنا قال قبل أن يخلق السماوات؟ فقال: كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء، ثم خلق العرش على الماء. لكن هذا فيه ابن حدس، وكيع ابن حدس، ويقال له عدس، وهو مجهول، لم يروي عنه غير يعلى بن عطاء، ولا وثقه غير ابن حبان، فحينئذ إسناده ضعيف، لأن خبر المجهول لا يعتمد عليه. هذا إسناده ضعيف. نعم.
قال رحمه الله: وقال الربيع بن أنس: وكان عرشه على الماء، أي فلما خلق السماوات والأرض قسم ذلك الماء قسمين، فجعل نصفا تحت العرش وهو البحر المسجور. وقال ابن عباس: إنما سمي العرش عرشا لارتفاعه. وقال إسماعيل بن أبي خالد: سمعت سعدا الطائي يقول: العرش ياقوتة حمراء. وقال محمد بن إسحاق في قوله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، أي فكان كما وصف نفسه تعالى، إذ ليس إلا الماء وعليه العرش، وعلى العرش ذو الجلال والإكرام والعزة والسلطان والملك والقدرة والحلم والعلم والرحمة والنعمة، الفعال لما يريد. وقال الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس عن قول الله: وكان عرشه على الماء، أي على أي شيء كان الماء؟ قال: على متن الريح. وقوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
نعم. وقد جاء حديث الأوعال الذي يدل على علو الله على عرشه، ويكفينا قول الله تعالى: الرحمن على عرشه استوى. استواء معلوم لغة، استويت أنت معك على الفلك، أي علوت عليه، استوى على بيت فلان على عليه. والكيف كيفية استواء الله على العرش مجهولة، والإيمان بذلك واجب، والسؤال عنه بدعة، والسؤال عنه بدعة. فحينئذ الله كما قال ابن خزيمة أو ابن مبارك: الله مستو على عرش بائن من خلقه، معنا بعلمه. ولا نقول كما تقول الجهمية وهنا وهنا من الحلولية الكفار. فالاستواء العرش صفة فعلية لله، وعلو على خلقه صفة ذاتية، لأنه ملازم لله العلو، والاستواء كان مرجعه للمشيئة، مشيئة الله. فالاستواء على العرش صفة فعلية، وعلو على خلقه صفة ذاتية. وحديث الأوعال إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، ضعفه شيخنا محدث العصر الألباني، حديث العباس أو لما قال فوق كل سماء إلا سماء 500 عام، ثم فوق ذلك بحر كما بين السماء عن الأرض، ثم فوق العرش ويحمله 4 وشبه بالأوعال أو ملائكة 4 يحمل العرش، لكن هذا الحديث إسناده ضعيف. والعرش يحمل قبل يوم القيامة يحمله 4، ويوم القيامة 8، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. نعم، ولكن الله النبي حدثنا عن واحد من حملة العرش بما سبحان الله، يعني تقف له الشعور وتخشى منه القلوب. قال حدثت عن واحد من حملة العرش ما بين أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. لا إله إلا الله، 700 عام، يعني كما شيء عظيم، سبحان الله العظيم. نعم.
قال رحمه الله في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي خلق السماوات والأرض لنفع عباده الذين خلقهم ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ولم يخلق ذلك عبثا، كقوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم.
أما كون العرش مصنوع من ياقوتة حمراء فهذا مروي عن سعد الطائي قال إسماعيل، وليس له إسناد متصل مرفوعا، فالمقصود أن هذا من قضايا الغيب، لا نجزم من أي شيء مصنوع العرش، لكن نعرف معناه لغة وأنه السرير ذو القوائم، لكن كيفية صنعه وكيفية شكله، يعني كيفية صفته، الله أعلم. والله غني عن العرش، يعني هل الله خلق العرش ليستريح عليه؟ لا، استوى استواء يليق بجلاله، حكمة خلقه لحكمة سبحانه عظيمة. ولقد خلقنا السماوات والأرض وبينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، ما مسنا من لغوب، هذا الأصل في الصفات النفي المجمل، لكن هذا فصل ما مسنا من لغوب لدفع التوهم أنه السماوات والأرض كثيرة وكذا، هل مس الله من لغوب؟ لا، ما مسنا من لغوب، دفع التوهم الشك، ولا في الأصل النفي المجمل في الصفات كقوله تعالى ليس كمثل شيء. نعم، فدفع الشكوك والتوهم في مقام الرد حينئذ يذكر النفي المفصل، وهو قليل مع ذلك، قليل النفي المفصل. نعم. والعرش سيتصل بالأرض، طول الخلق كان الله ولم يكن شيء قبله كان عرشه على الماء، يجي وقت يتصل بالأرض، كيف؟ قال الله تعالى في كتابه في سورة البقرة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، تنشق السماء وكانت تشرق بالشمس وإذا بها في ذلك اليوم إيش؟ تشرق بنور ربها. قال الله تعالى في كتابه وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال له خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده ورثنا الأرض نتبول الجنة حيث نشاء فنعمة أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بربهم وقضي بينهم بالحق، فالملائكة تنزل مع الله ويسمع الزجل من التسبيح وتشرق بنور ربها، فينزل الرب سبحانه لفصل القضاء بنفسه، وجاء ربك والملك صفا صفا، فيجيء ويأتي اتيان يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى بن عمران فإني أفيق يعني بعد الصعقة فأجده باطشا بيده على قوائم على أحد قوائم العرش، باطش بيده وين يبعث الإنسان في الأرض، فإذا باطش بيده على القوائم إذن قوائم العرش وين راحت، وإذا الأرض مدت تقول العرش كبير جدا الله قادر يمد الأرض بحيث تستوعب القوائم، لأن يعني الأرض تكون غير الأرض هذه. الأرض في الشمس تشوفها كنقطة في حجم الشمس، وفي حجم العرش لا شيء الأرض، لكن تمد يوم القيامة. وإذا الأرض مدت وتغير وتبدل الأرض غير الأرض بحيث تستوعب قوائم العرش سبحان الله، فيمر الناس يحاسبهم الله ويسد النبي تحت العرش، ليش؟ لأن قوائمه اتصلت بالأرض، فيذهب ويسد ويلهم من محامد الله ما لم يلهم من قبل، فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيأذن الله بإقامة الحساب بعد طول المدة وشكوى الخلق سبحان الله العظيم. هذا العرش طول الأيام هذا ثم تتصل قوائم بالأرض، والله على كل شيء قدير. نعم انتهينا من المسند ولا باقي؟
لا اقرأ. قال رحمه الله في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله ليبلوكم أي ليختبركم أيكم أحسن عملا، أي ولم يقل أكثر عملا بل أحسن عملا، ولا يكون العمل حسنا حتى يكون خالصا لله عز وجل على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمتى فقد العمل واحدا من هذين الشرطين حبط وبطل. وقوله ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. يقول تعالى ولئن أخبرت يا محمد هؤلاء المشركين أن الله سيبعثهم بعد مماتهم كما بدأهم، مع أنهم يعلمون أن الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض، كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله الآية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، وهم مع هذا ينكرون البعث والمعاد يوم القيامة الذي هو بالنسبة إلى القدرة أهون من البداءة، كما قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وقال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وقولهم إن هذا إلا سحر مبين أي يقولون كفرا وعنادا ما نصدقك على وقوع البعث، وما يذكر ذلك إلا من سحرته فهو يتبعك على ما تقول. وقوله ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. يقول تعالى ولئن أخرنا العذاب والمؤاخذة عن هؤلاء المشركين إلى أجل معدود وأمد محصور وأوعدناهم به إلى مدة مضروبة ليقولن تكذيبا واستعجالا ما يحبسه أي يؤخر هذا العذاب عنا، فإن سجاياهم قد ألفت التكذيب والشك فلم يبق لهم محيص عنه ولا محيد. والأمة تستعمل في القرآن والسنة في معاني متعددة فيراد بها الأمد، فقوله في هذه الآية إلى أمة معدودة، وقوله في يوسف وقال الذي نجا منهما والذكر بعد أمة وتستعمل في الإمام المقتدى به كقوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وتستعمل في الملة والدين كقوله إخبارا عن المشركين أنهم قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وتستعمل في الجماعة كقوله ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. والمراد من الأمة هاهنا الذين يبعث فيهم الرسول مؤمنهم وكافرهم، كما في صحيح مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وأما أمة الاتباع فهم المصدقون للرسل، كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وفي الصحيح فأقول أمتي، وتستعمل الأمة في الفرقة والطائفة كقوله تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وكقوله تعالى ومن أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون.
وإذا تسمع أمة أيضا الحقبة من الزمان، والذكر بعد أمة، وتستعمل طائفة أي الناس كانت لا تزال طائفة أمتي ظاهرين الحق. نقرأ ما تيسر المسند